نعمته وبركته من الآن وللأبد أمين. في البداية أحب أقرأ جزء من رسالة معلمنا القديس يوحنا الحبيب، الرسالة الأولى في الإصحاح الخامس. كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من الله، وكل من يحب الوالد يحب المولود منه. بهذا نعرف أننا نحب أولاد الله إذ أحببنا الله وحفظنا وصاياه، فإن هذه هي محبة الله أن نحفظ وصاياه، ووصاياه ليست ثقيلة، لأن كل من ولد من الله يغلب العالم، وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله؟ نعمة الله الآب تكون مع جميعنا، آمين. أنا سعيد للغاية أن أنا أجي أزوركم في هذه المدينة وهذه الكنيسة الجميلة. كنيستكم الحياة جميلة قوي، وأجمل ما فيها لونها الأبيض، مش كده برضو؟ وده معنى أن قلبكم أبيض. كنيسة رقيقة، واللون الأبيض دايما في الكنائس بيدي كده لون النور. في البداية بحب أشكر كل الأحباء، ضيوفنا الكرام من كنائس عديدة، في محبة وفي أخوة مسيحية وفي تبادل هذه المشاعر الطيبة. برحب بهم في الكنيسة القبطية المصرية، برحب بحضورهم، برحب بمحبتهم. وإحنا الحقيقة في الكنيسة القبطية لنا علاقات طيبة مع جميع كنائس العالم بدون استثناء. علاقتنا طيبة مع الكنائس الأرثوذكسية في إثيوبيا، في إريتريا، في الهند، الكنيسة السوريانية، الكنيسة الأرمنية. لنا علاقات طيبة ومحبة مع الكنيسة الكاثوليكية، مع الفاتيكان ومع البابا فرانسيس. لنا علاقات طيبة مع الكنائس الإنجيلية في مصر وخارج مصر، وأيضا مع الكنائس الأنجليكانية Church of England. ولنا علاقات طيبة خالص مع كل الكنائس، سواء على المستوى المحلي في مصر أو على المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي. برحب بكل الأحباء بوجودكم ويانا هنا في محبتكم. سعيد بمحبة نيافة أنبا يوسف، والحقيقة قضينا أسبوع كله بركة وزيارات جميلة، وشفت وزرت وتباركت بأديرة وبأنشطة وبكنائس وبشعوب وبأباء كهنة ورهبان وراهبات، وعمل الله المتصل والمتواصل في هذه الإبرشية. سعيد بالفيلم اللي عرضته، فعلا يعني عملية دوكيومنتيشن حلوة خالص، فيها تأكيد على التاريخ وإزاي التاريخ كده ينمو شوية بشوية. البداية بتبقى صغيرة زي بذرة، وبتكبر مع الأيام، وبتبقى كنيسة واثنين وثلاثة، وربنا يبارك، وأباء يخدموا وخدام وخادمات، ومحبة تزداد، وده شيء يفرح قلب ربنا ويفرحنا كتير، ويفرحنا كمان ارتباطكم وانتمائكم جوه الكنيسة، وتذكركم دايما بمصر. فاكرين مصر ولا نسيتوها؟ ايه شكلكم نسيتوها كده؟ فاكرينها يعني؟ فاكرينها كويس؟ طب بالمناسبة برضو مصر بتسلم عليكم. نشكر الله سعادة القنصل ويانا، السيدة حرمه، الأحباء من أماكن كتيرة. والحقيقة المحبة هي التي تجمعنا كأخوة، وعلاقات وكصداقة، محبة غالية ودايما كلنا بنحافظ عليها. أنا عايز أكلمكم الليلة دي في كلمة محبة عن كنيستكم على اسم القديس أبو سفين، وبوسفين أحد الشهداء في تاريخ المسيحية، وله تاريخ جميل وله أيضا أعمال، وما زال ذكره للنهاردة من القرن الرابع الميلادي. كل الشهداء وكل القديسين اللي بنحتفل بيهم بيميزهم علامة مهمة جدا، وهي علامة النصرة، الانتصار. الإنسان في حياته الروحية يحارب الخطية ويجب أن ينتصر، وحياتنا من خلال الكنيسة هي من أجل أن الإنسان يساعد نفسه في تنقية قلبه وينتصر على الخطية. السؤال هو مين أنت؟ أنت كإنسان أنت صورة الله، خلقت على صورة الله ومثاله. أنت كائن الإنسان، وأنت أيضا هيكل الله المقدس، وأنت مولد بعد المعمودية. نلت السر الثاني اللي هو سر التثبيت أو الكونفيرميشن، وفي هذا السر اتدشنت بزيت الميرون وصرت مدشنا ومقدسا، وصرت كهيكل مقدس لله. ده وجودك. وأنت كمان عبر حياتك الروحية صرت مستودعا لقوة المسيح في كل يوم. كل يوم بتمارس فيه حياتك الروحية بتنال قوة خاصة جواك. فالتكوين لك ككائن فريد على صورة الله وكهيكل مقدس بالمعنى الحرفي للكلمة، وأيضا تنال قوة من المسيح باستمرار من خلال الممارسات الروحية، ده الديفينيشن بتاعك أو التعريف بتاعك. وعلى هذا الأساس أنت شخص محبوب لله وغالي عند ربنا خالص ومرغوب، والله ينظر لك نظرة خاصة كل إنسان فينا. أما الزمان الذي نوجد فيه، الزمان بقى في العالم كله، دي رؤية عامة، الزمان تنتشر فيها الخطية وتأخذ صور كثيرة. مرة تأخذ صورة الجريمة، ومرة صورة العنف، ومرة صورة الحرب، ومرة صورة الإباحية، ومرة صورة الانحرافات بكل أشكالها دون تعديد لأسماء معينة. حتى الخطية تأخذ صورة الأنانية. الله لما خلق الإنسان قال له عشان تعيش ويا كل البشر، وهدي لك عطايا جديدة وعامة، هدي لك الشمس عطية لكل الناس، هدي لك الهوى عطية لكل الناس، عدي لك المية عطية لكل الناس. ولكن الإنسان يا إخوتي في أنانيته يحرم أخوه الإنسان من أي حاجة، وصار الزمان تنتشر فيه الخطية. طب ربنا كده بيرضى بالخطية؟ طبعا لا. طب عايز منك إيه؟ عايز منك إنك تاخد بالك لألا تتسرب الخطية في داخلك. هو ازاي الإنسان بيقع في الخطية؟ عقله يتلوث، قلبه يتلوث، فكره، أيامه. علشان كده الإنسان بيقع في خطايا كثيرة، كبيرة أو صغيرة، ظاهرة أم خفية، لما يدخل في دائرة الإهمال، بنسميها كده في الحياة الروحية الغفلة، يعني مش واخد باله، أو في دائرة على الأصح، ودي أرجو أن تنتبهوا لها، دائرة الفراغ الروحي. أصلا عايز أقول لك حاجة تاخد بالك منها. الله خلق الإنسان له عقل عشان يفكر، عشان يدرس، عشان يمتلئ بالمعرفة، لكن كمان خلق له يد، اليد لكي تعمل وتبدع. وتصير أصابع أيدينا مثال للحرية. تصور الأصابع دي عملت كل حاجة. الأيقونة الصغيرة اللي انتوا شايفينها دي رسمتها أصابع، والبناء الضخم ده رسمته أصابع، وكل شيء حوالينا موجود قدامك هتلاقيه ضروري هو نتاج للأصابع. أحيان بيسموا الحضارة حضارة الأصابع أو حضارة اليد. واليد هي العضو اللي بيميز الكائن الإنساني عن سائر الكائنات. يعني ممكن مثلا الكلب له قوة شم 100,000 ضعف عن الإنسان، وهكذا بعض الحيوانات لها إمكانيات يمكن مش متوفرة في الإنسان، إلا الإنسان يتميز باليد. فخلق له العقل هيد، وخلق اليد الهاند، لكن كمان يكمل هذا المثلث القلب الهارت قلبك. والإنسان يصير في هذا التكوين الثلاثي عاقلا عاملا عابدا. قلبك، قلبك شكله ايه؟ ما هو قلبك ده محطة الاتصال بالله، ده محطة خاصة. اوعى يكون قلبك فيه فراغ روحي، جيتوا بلاد جميلة وبتعيشوا فيها، بتمارسوا حياتكم، اعمال او دراسة او تكوين اسرة بكل شكل من الاشكال في اعمالكم، حلو خالص، بس اوعى اوعى يكون في فراغ روحي جوه قلبك. مهما كانت الحياة ومهما تعطي لا يمكن ان تملأ هذا الفراغ قلبك. ولذلك الوصية يا احبائي تقول يا ابني اعطني قلبك، انا رصد قلبك، قلبك في ايه. وتاخد بالك من حاجة مهمة، أن القلب لا يراه أحد من البشر. أنا ما عرفش قلبك في إيه، وأنت ما تعرفش قلبي في إيه. القلب يراه الله فقط. فاحذر الفراغ الروحي، واحذر انتشار الخطية. يمكن تسألني بقى دلوقتي زي ما قريت قدامكم، يقول كده كل من ولد من الله يغلب العالم، مش العالم يعني الورلد اللي احنا فيه، لا، يغلب الخطية اللي في العالم. كيف انتصر على الخطية التي تنتشر في العالم؟ انا احاول اشرح وياك خمس نقط تكون قدامك وتساعدك. أول طريقة أو أول نقطة لكي ما تغلب هذا العالم، تغلب الخطية التي في العالم وتنتصر، أن تكون إنسان صاحب مبادئ. واحد عنده كده مبادئ في حياته. كلمة مبادئ يمكن مش باينة بالإنجليزي principles، لا، باينة بالعربي في معنى جميل أوي. مبادئ جاية من كلمة يبدأ، يعني بدايات تفكيرك. ما هي اساسيات تفكيرك؟ ايه هي؟ انت صاحب مبادئ. واحد صاحب مبادئ معناه ماشي صح. ولو كانت هذه المبادئ على ارضية الكتاب المقدس مستقاه من الوصية، مبادئك ماشية صح. تقولي اديني مثال كده، هقول لك تعالى نرجع لمثال قديم، مثال اسمه دانيال النبي. دانيال النبي عمل زيكم بالضبط، تغرب عن بلاده وجه بلاد تانية خالص ومختلفة تماما عما نشأ فيه. وبعدين دانيال النبي كان إنسانا ذو إيمان. وبعدين يا دانيال قال طلب منه انه يأكل من طعام الذي يقدم للأوثان. شافوه كده طويل وعريض قال لك بس ده ينفع يبقى من حاشية الملك. من حاشية الملك. طب تاكل من الطعام ده؟ قال ايه الطعام ده؟ قالوا له ده الطعام اللي بيذبح للأوثان. طعام لذيذ وحلو. يقول لنا الكتاب شوف المبدأ بقى ايه. اما دانيال فوضع في قلبه الا يتنجس من اطايب الملك ولا من خمر مشروبه. ارجوك تاخد بالك وياي. اما دانيال فوضع في قلبه جوه قلبه مبدأ راسخ ما يتغيرش. الارض اتغيرت والشعب اتغير والناس اللي في وسطهم ويمكن اللغة كمان اتغيرت، لكن هو مبدأه ما يتغيرش. وضع في قلبه ألا يتنجس، لأن الأكل ده أكل أوثان، أكل أصنام، أكل عبادة وثنية. وكانت النتيجة إن وشوا بيه ورموه في الجب. جب ده يعني مكان كبير فيه أسود، نوع من الإعدام، يعني شكل من أشكال الإعدام. لكن دانيال على إيمانه وعلى مبادئه لم يتغير، وكان وجوده في جب الأسود مدعاه أنه يصلي. تصور واحد كده مرمي في الأسود في وسط الأسود ده، يعني ده الخوف بس يموته. لكن دانيال الحقيقة في جب الأسود يصلي، وثاني يوم جاي الملك بقى يشوفه، هيشوف في ايه ده زمانه انتهى. بس الحاجة الجميلة لما ينده على دانيال، دانيال يقول له ايه، عبارة من اقوى العبارات في الكتاب المقدس، الهي ارسل ملاكه وسد افواه الاسود. احين يرسموا كده صورة جميلة زي ايقونة، دانيال واقف والاسود حواليه واقفة، والفنان عايز ينقلك الاحساس ان مش دانيال هو اللي خايف من الاسود، ده الاسود هي اللي خايفة من دانيال. احساس جميل قوي، واقفة كده مضطربة الاسود. هل انت صاحب مبادئ؟ طيب انت يا بابا ويا ماما بتربوا ولادكم على مبادئ مسيحية اصيلة؟ على فكرة ما اقصدش مبادئ مسيحية اصيلة يعني تبقى ريجت، تبقى كده ناشف، وتبقى عايز تنقل مثلا حاجات اللي عشتها في مصر عايز تطبقها هنا بالعافية، ما اقصدش كده خالص. لكن كيف يكون ابنك وبنتك انسان صاحب مبادئ؟ في تعبير مصري مش عارف تفتكروه ولا نسيتوه، في تعبير بيقولك كده مثلا، يقولك على الاصل ايه، افكرينه هو كويس، على الاصل ايه. الاصل هنا اللي هو المبدأ، المبدأ الداخلي في حياتك الخاص. أول حاجة تستطيع أن تغلب بها خطية العالم أن تكون إنسان صاحب مبادئ. نمرة 2، كن إنسانا واثقا في إيمانك. واثقا في إيمانك، الإيمان الذي ولدت فيه وعشته كن واثق فيه تماما. برضو مش عشان المكان اتغير والبلد اتغيرت ايماني يتهز، او الايمان ده يبقى يعني ديكوريشن كده للحياة، لا يستقيم. هدي لك مثال. في القديم نوح البار كان الشر ازداد في زمنه الى اقصى درجة، حتى ان الله اراد ان يهلك العالم من خلال الفيضان طوفان. طب نوح ده الناس كانت بتتريق عليه وهو بيعمل المركب الكبير اللي اسمه الفلك. هو واثق في الإيمان، واثق في وعد الله، وبيعمل مركب كبير قوي. طب بيعملها ليه دي؟ هيعملها تمشي في انهي بحر دي؟ كانوا بيتريقوا عليه، لكن هو واثق في الايمان بتاعه، ما تهزش خالص. كانت النتيجة ايه؟ انه اقام هذا الفلك بايمان قوي، ونوح البار، ونقول عليه البار زي القديس كده، وجاءت الحيوانات اللي عاشت وياه، الازواج اللي خدها في الفلك، والعالم كله غرق في طوفان، وصار ايمان نوح هو الذي نجاه، وثمانية انفس اعاد بيها الله، اللي هو نوح ومراته وولاده التلاتة وزوجاتهم التلاتة، ثمانية انفس. ونوح بولاده التلاتة سام وحام ويافس، هم دول اساس قارات العالم القديم، افريقيا واسيا واوروبا. واثق في ايمانه، ايمانك ده حقائق ويقين لا تقبل لا التبديل ولا التغيير ولا التطوير، دي حقائق ايمانية عاشت اجيال وتستمر الى نهاية الزمان. كن واثقا في ايمانك، ودي حاجة مهمة جدا لما انت تسمي الكنيسة النهاردة على اسم القديس ابو سيفين من القرن الرابع الميلادي، واحنا النهاردة في القرن الواحد وعشرين، وبنعيش باسمه وبسيرته وبمعجزاته، ونسمي ولادنا على اسمه، شيء جميل، امتداد، امتداد الايمان القوي عبر الاجيال. كن واثقا في ايمانك. نقطة ثالثة، في مواجهة الخطية وانتشار الخطية وانتصارك انت حياة النصرة ولا تكسرك الخطية، ربنا يحفظكم جميعا. الخطية لما بتكسر واحد بتجيبه لغاية الارض. طيب نقطة ثالثة، كن ايجابي في كل علاقاتك، كن شخص ايجابي، شخص متفاعل. مش شخص متقوقع، شخص متفاعل. في القديم نقرأ عن قصة يوسف الصديق، انسان تعرض لمتاعب كثيرة، وتعرض لغيرة من اخواته، وصلت لحد انه يرموه ويبعوه ويسبوه، وصلت لحد انه يتحط في السجن. لكن ارجوك تاخد مشهد صغير من حياة هذا الشاب. يوسف الصديق هو الذي قيل عنه كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. خد بالك من الربطة دي، كان الرب مع يوسف فكان رجل ناجح، وجوده في دائرة الله جعله ناجحا عايش. يوسف في ذات يوم تعرض الى تجربة شديدة، تجربة خطية، ولانه صاحب مبادئ، ولانه في حياته واثق في ايمانه، قال هذه العبارة. العبارة دي عايشة عشرات القرون لغاية النهاردة. قال كده عندما تعرض للخطية، كيف اصنع هذا الشر العظيم واختي الى الله. لو سألناه هو فين ربنا ده يا يوسف، يقول ربنا ده في قلبي، انا واثق في ايماني وانا صاحب مبادئ، ولذلك كيف اصنع هذا الشر العظيم واختي الى الله، رغم ان النتيجة كانت حط في السجن، لكن السجن خلاص، لكن ما اعش في الخطية. تأمل في حياته، علاقته اجتماعية، علاقة اجتماعية جيدة، لكن لو وصلت الى حد الخطية هو يرفض الخطية. وكيف أصنع هذا الشر العظيم؟ كيف أصنع هذه الخطية بأي صورة من الصور وأخطئ إلى الله؟ ده في العهد القديم. في العهد الجديد بقى قصة برضو من القصص اللي بتحبوها كتير، قصة المرأة السامرية. في البداية المسيح رتب أن يتقابل معها، وعارف أن لها تاريخ مش جيد يعني، لكن في مقابلتها ويا السيد المسيح في البداية كانت جافة، لكن المسيح بلطف بالغ ابتدى يتحاور معها ويتواصل معها ويدفعها برقة إلى التوبة، وابتدت شوية تعترف بالخطية وتعترف وعايزة تبعد عن الخطية، وشوية بشوية تعرف أنه المسيح وتبشر أهل مدينتها السامرة. وأهل السامرة، وكان زمان في الزمن القديم ده السامريين ما بيكلموش اليهود، متخصمين الاثنين. السامرية تبشر أهلها في السامرة ويستضيفوا المسيح، وتكون النتيجة انهم يأمنوا بالسيد المسيح ويقولوا له على فكرة احنا مش امننا علشان المرأة السامرية، ده احنا امننا كمان عشان شفناك وتعاملنا وياك. العلاقات الايجابية. عندما قال المسيح انتم ملح الارض، كان يقصد انك تتفاعل. الملح ما يقدرش يجدي نتيجته لما يتفاعل، يدوب مثلا يوم يدي الملوحة المطلوبة. ولما قال أنتم نور العالم، طب ازاي الواحد هينور؟ أصل النور في خصائصه يسير في خطوط مستقيمة. نور حتى نور الشمس أو نور أي مصباح كهربي اللي بيدرسه الفيزيكس يعرف أن النور يسير في خط مستقيم. عندما يقول المسيح أنتم نور العالم يقصد اسلك في خط مستقيم، عيش حياة الاستقامة. لا تنسى أن كنيستنا كنيسة أرثوذكسية، وكلمة أرثوذكسية تعني استقامة الفكر والإيمان والعقيدة والسلوك. كن إيجابي في علاقاتك، خليك دايما في كل علاقة علاقة فيها تفاعل، فيها حرص، حب، وفيها المبادئ اللي قلت عليها، وفيها الصدق اللي قلت عليها. نقطة مع بعض، كن لمسيحك، كن شاهد لإيمانك. في العهد القديم نقرأ على الثلاث فتية، ثلاث فتية على ثلاث شباب وعايشين في بلاد غريبة بس عايشين في صحبة مقدسة. ما أحيانا الواحد يعيش في شلة بس الشلة ما تبقاش طيب. طب وبعدين الثلاثة دول رفضوا السجود للأوثان، كويس. فابتدى الملك يعرف كده، عمل تمثال ذهب لازم كل الناس تسجد له. طب ده انتوا شباب صغير، طب اعملوا نفسكم بتمثلوا واسجدوا للتمثال وخلوه هي مره وخلاص. قالوا ابدا. لما يقفوا قدام الملك، الملك يقول لهم عباره غريبه قوي، يقول لهم من هو الاله الذي ينقذكم من يدي؟ هو ملك وثني طبعا وما عرفش قوة الله. مين ده اللي هينقذكم من يدي؟ يرد عليه رد أعجب، يقولوا له ايه؟ لا يلزمنا ان نجيبك، يوجد الهنا هو اللي هيجيبك، هو اللي يعني جاوبك. خدوا بالكم من قوة التعبير، لا يلزمنا ان نجيبك، يوجد الهنا هو الذي يجيبك. تعالوا نسألهم كده الثلاث فتية هو إلهكم يعني هيعمل وياكم إيه؟ ده حكاية أتون نار نار وهتترموا فيها. الحكاية سهلة خالص. يعني إيه اللي هيحصل؟ قال لا إحنا عندنا إله قوي وإحنا شهود له وهو هيتصرف. طب هيتصرف إزاي؟ قال ما نعرفش. أحيان كتير نقف في حياتنا كده، نقف قدام مشكلات ونعرف إن ربنا هيتصرف، مش شرط إن إحنا نعرف هيتصرف إزاي. وكانت النتيجة اترموا في الأتون والأتون زادت قوته وناره. يقول لنا الكتاب صار الأتون كندى بارد زي ما بنقول في التسبح. والثلاث فتية دول الله منع قوة النار من أن تحرق أجسادهم، حرقت بس الحبال اللي هم مربوطين بيها وابتدوا يتمشوا في الأتون. تعرفين كده لما واحد يتمشى على الكورنيش، مش كده يتمشى على الكورنيش كده ويشم هوا جميل، دول بيتمشوا. ايه العظمة ده؟ هي ايه القوة دي؟ ايه الشهادة القوية دي؟ يمكن بما حدث في ليبيا من كذا شهر بأبنائنا المصريين اللي كانوا موجودين هناك ومنتهى الثبات، وهم أيضا في أرض غربة لكن صاروا شهود والعالم كله تعاطف معهم. كن شاهدا لمسيحك. على فكرة المسيح عطينا وعد كلنا، آخر آية في إنجيل معلمنا متى الرسول قال كده، ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. ده وعد. يعني النهاردة الثلاث أيوة ويانا، طب امبارح الاثنين، طب بكرة الأربع والخميس والأسبوع اللي فات والأسبوع اللي جاي، ها أنا معكم كل الأيام. وخدوا بالكم ده وعد بصيغة جماعية، ها أنا معكم، مش معاك بس، لا أنا وياكم كلكم، ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. كن شاهدا لمسيحك الحاضر القادر القوي في عملك في دراستك. آخر نقطة، كن إنسانا مؤثرا بمسيحيتك. المسيحية ليست أمور نظرية ولا مثالية. المسيحية كده بشوية كلام حلو شوية قصص حلوة، لا طبعا، المسيحية عمل، المسيحية شغل. في بدايات المسيحية كان شاب صغير ويعيش إيمانه ويعيش مسيحيته، لكن جابوه عشان يرجموه بتهمة التجديف. اسمه استفانوس. استفانوس أول الشهداء وأول الشمامسة، أو أول الشمامسة وأول الشهداء. استفانوس ده وقف، لما تقرأ في سفر الأعمال تقف كيف شرح مسيحيته وإزاي واحد بحطه في الوسط وحواليه الناس هترجمه، كل واحد مسك له حجرة يقول العبارة القوية يستعرها من المسيح. أصل المسيحية حاجة عملية. يقول يا رب لا تقم لهم هذه الخطية، ده هيرجموك، أنا هصلي لهم. إيه المسيحية القوية دي؟ أنا هصلي لهم علشان الله لا يقيم لهم هذه الخطية. بيعملوها عن جهل، عن غشاوة، عن عدم معرفة. وتكون النتيجة الجميلة أن استفانوس يموت. طب نقول احنا استفدنا ايه؟ أتاري الناس اللي كانت هترجم أو بترجم استفانوس كانوا شايلين هدومهم كده شوية مخففينها يعني علشان يعرقوا الحجر ويرجموا استفانوس. سابوا هذه الملابس عند شاب اسمه شاور، وكان شاور راضيا بقتله. وكان شاول مضطهدا للمسيحية، وكان اسمه مرعبا ومخيفا. وشاول يقول عن نفسه: كنت اضطهد كنيسة الله بإفراط. طب يا رب بس فين الخير اللي في الحكاية دي؟ أبس طولوا بالكم، ما هي إلا قليل. شاول هذا يطارد المسيحيين اللي بيهربوا لغاية دمشق في سوريا، وفي الطريق يظهر له السيد المسيح ويقول له: من أنت يا سيد؟ يقول له: أنا يسوع اللي أنت بتضطهده. يتبدل حال شاول ويصير شاول هو بولس الرسول، أكبر مبشر في تاريخ المسيحية. وبولس الرسول يكتب في أسفار العهد الجديد أكثر من نصف عددها، يكتب لوحده 14 سفر أو رسالة. وبولس الرسول يلف الدنيا بحالها ويبشر أوروبا دي كلها، يوصل لغاية أسبانيا ويصير فيلسوف لاهوتي عميق الفكر وناشر للإيمان المسيحي اللي كان اسمه قبل كده بيرعب كل المسيحيين ويضطهدوا. المسيحية عملية، المسيحية عمل مش كلام، حياة بنعيشها بنمارسها بنقدمها، بيقدمها الإنسان بكل الحب لكل أحد. واجعل مسيحيتك مؤثرة، مؤثرة في الحياة اليومية، وخلي مسيحيتك ده هي مش حاجة نظرية، حاجة بنمارسها كل يوم في معاملاتنا وفي لقاءاتنا وفي اجتماعاتنا وفي مواقف الحياة المتعددة. الخلاصة يا إخوتي، نحن في العالم نعيش في زمن خطية، والخطية تنتشر، لكن زي ما الكتاب بيقول لنا: كل من ولد من الله يغلب العالم. اوعى يكون في قلبك فيه الفراغ اللي قلت لك عليه، اوعى يكون في قلبك الخطايا بتستخبى، اوعى يكون من شكلك بشكل معين وقلبك فيه حاجة تانية. عيش حياتك وتمتع، اتمتع بوجودك، واعرف ان الله له خطة. انت كنت موجود في بلد ورحت بلد تانية، وممكن تروح بلد تالتة، وممكن تدرس كذا، وممكن تشتغل كذا، ويعني التنوع الجميل اللي في حياتنا ده. لكن مع كل هذا كن دائما انسانا منتصرا على الخطية، ما تخليش الخطية تغلبك. والآية الجميلة اللي كلكم بتحبوها بتقول: طوبة لأنقياء، أنقياء الإيه؟ القلب، لأنهم يعينون الله. طوبى لأنقياء القلب. بتعيش هنا، ربنا يبارك حياتك كلها، بس خلي قلبك دايما نقي وقلبك حلو، ونقاوة قلبك ده هي تشوف بيها الله. ربنا يبارك في حياتكم، سعيد جدا ان انا اشوفكم وازور كنيستكم الجميلة دهيت. سعيد بمحبة نيافة انبا يوسف والاباء الكهنة اللي بيخدموا اياه، كان لنا فرصة ان احنا نقعد ويا بعض الاباء الكهنة في جلسة كده ونصلي قداس ويا بعض في الدير امبارح والنهاردة، مع زيارات كتيرة بتبين عمل الله القوي في هذه الإبرشية المباركة. ربنا يحافظ عليكم، ان مصر طبعا ببركتها كنت اتكلم عليكم، وانا عارف انها بتوحشكم ومشكتين فيها. لا طبعا دي طلعة ضعيفة، طبعا دي طلعة ضعيفة. وطبعا مصر بتتطور وبتتقدم والامور بتحسن كتير خالص، والمستقبل هيبقى جميل خالص خالص، مستقبل قريب جدا. وفي جهود مخلصة من بداية من السيد الرئيس للحكومة لمسؤولين كتير، مع مشروعات كتيرة، مع يعني نهضة جديدة في مصر. والنهضة ده هي ما نستمعش للإشاعات اللي بتطلع. أحيان الميديا تبقاش صادقة، وأحيان تحرف في القصص وتغير في المواضيع وتخفي الحاجات الجديدة. كنت بزور بلد من البلاد قبل ما اجي عندكم، وانا قاعد ويا رئيس الدولة بقول له احنا عملنا، رئيس الدولة دي عملنا مشروع كبير اسمه قناة السويس. فقال لي اه يعني وسعتوها؟ فطبعا ساعتها كنت قاعد متغاظ. اه وسعناها ايه؟ ده قناة تانية يعني، بقى دبل واي، في سفينة كده ماشية وسفينة ماشية كده. يمكن تابعتوا الشغل ده على التلفزيون. فأحيان الميديا ما تبقاش موصلة الحاجة جيدا، لكن نشكر الله الأمور كلها بخير وحياتنا ماشية كويس. وبشجعكم على المشاركة في الانتخابات اللي هتتم علشان يتكون الشكل الكامل للحياة المصرية، من دستور، من رئيس، من برلمان، ويبقى هذا الكيان أو ما نسميه خريطة الطريق اكتمل وتنطلق به البلاد بنعمة ربنا. صلواتكم دايما، ربنا يكون وياكم.
بركة كبيرة كبيرة خالص ما نستحقهاش، ونشكر ربنا عليها. وجود أبينا صاحب القداسة البابا البطريرك أنبا تدروس الثاني، بنستأذن قداسته في 5 دقائق زيادة، لسه معانا 5 دقائق. هنسأل قداستك 3 أسئلة لأن دي آخر محطة لزيارة قداستك لبرشيتنا.
الأسئلة سهلة يعني؟
أسئلة
والأسئلة في اختياري، في اختياري ولا ايه؟
نشوف قداستك.
نشوف.
طيب هو طبعا لان دي اخر محطة، هي دلس، احنا دي بركة كبيرة لكنيستنا والمدينتنا كلها. فقداسة البابا زي ما انتم عارفين كان في بداية زيارة ابرشيتنا من الاسبوع اللي فات، من يوم الاربع، فتقريبا هو اسبوع كامل في ابرشيتنا. ودي عارفين برضو اول زيارة لقداسته بعد مسؤولية البطريركية الى امريكا او يونايتد ستيت. السؤال الأولاني سيدنا، هل ترى قداستك اختلاف بين شعب المهجر في أمريكا عن شعب المهجر في بلاد أخرى زي أوروبا؟ بحيث احنا عارفين أن قداستك أكيد بتكون فكرة عن الكنيسة خارج مصر. هل الأسبوع ده إدى قداستك انطباع عن شعب المهجر في أمريكا يختلف عن أوروبا؟
طب ما شوف السؤال الثاني. بغيت مفكر. أصل ده سؤال يعني مفتوح، مش محدد. طبعا كل بلد لها الخصائص بتاعتها. الكنائس اللي أنا شفتها هنا جميلة، وبرضو لما شفتها في كندا جميلة خالص. أنا حاسس أنكم يعني في ارتباط حلو بالكنيسة وبالتاريخ، وده شيء كويس. طبعا موضوع اللغة هنا لغة واحدة يعني كلغة انجليزي، سواء في امريكا او في كندا. مثلا في دول اوروبا كل دولة لها اللغة بتاعتها. لكن لما بدخل الكنيسة كأني داخل كنيسة في مصر بالضبط، يعني ما فيش اختلاف خالص في كل حاجة، فده شيء يفرح يعني.
طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني سيدنا، احنا الحقيقة برضو متابعين قداستك في كل زيارة، ولاحظنا التون بتاع التشجيع المستمر. كل كنيسة قداستك بتدخلها بتشجع الناس والشعب وتمتدحهم، والكهنة والخدمة والمباني وكل حاجة. فبنستأذن برضو قداستك، احنا واثقين في أبوتك، هل قداستك شفت سلبيات تحب تقولها لأولادك؟ احنا كلنا أولادك، ولو في أي سلبيات قداستك شفتها تحب تقولها؟
أنا عودت عيني ما شوفش السلبيات. لا صحيح. يعني مثلا اول ما دخلت عندكم هنا اثرني شكل العمدان، التاج بتاع العمود ده حاجه اول مره اشوف حاجه زي كده. فانا بحاول ان انا اخد الحاجات الجميله، ومش شايف حاجه وحشه، كل حاجه حلوه. كل حاجه حلوه.
طيب
حتى ابونا حلو مش كده برضو؟
السؤال الثالث،
طبعا انا بمدحك علشان تديني درجة كويسة في الاخر.
السؤال الثالث، بما اننا في عصر التكنولوجيا فنحب قداستك توجه تكست مسج او تويتر، حاجة سريعة للفئات اللي هنقول لقدستك عليها. نصيحة يعني صغيرة، الفئة الأولى هي الشباب في الإبرشية أو في المهجر هنا.
ارتباطك بكنيسة هو قوة مضافة إليك، وارتباطك بالإنجيل قوة أخرى مضافة إليك. ما تستغناش عن القوة دي، أنت محتاجها في بنيان حياتك للمستقبل. فكل شاب وكل شابة، وجودك جوه الكنيسة حسن أمان، ارتباطك بالكتاب المقدس أيضا حسن أمان في مواجهة التغيرات اللي موجودة في العالم كله.
طيب الفئة الثانية، الأباء والأمهات اللي بيربوا أولادهم في المهجر،
مسؤوليتكم خطيرة جدا، لأن أنتوا هتبقوا زي البريدج، زي كوبري كده، ما بين التقاليد المصرية والمسيحية اللي عشتوها في مصر والحاجات الاجتماعية، وبعدين جيتوا في مجتمع غربي. مصر طبعا مجتمع شرقي، جيتوا في مجتمع غربي له كالتشر مختلف، له تراديشنز مختلفة. طبعا في حاجات جميلة حلوة، مثلا زي النظام، زي النظافة، زي الدقة، زي قيمة الوقت، كل دي حاجات كويسة. فوانت بتنقل، انقل بطريقة تكون مناسبة لعقلية ابنك وبنتك، زي ما بيتعلم في المدرسة. انصحك كتير قوي بالحوار، بالحوار بينك وبين ابنك وبنتك، الحوار الطويل، بحيث انك تحاول تفهم ابنك وتحاول ابنك يفهمك. وفي عبارة افتكرتها دلوقتي بتقول ايه، اعلم ان ابنك ليس هو ابنك، هو ابن زمانه. اقولها تاني، اعلم ان ابنك ليس هو ابنك، هو ابن زمانه. يعني مثلا من الغلط اللي ممكن تقع فيه تقول له ايه، يا ابني لما كنت قدك كنت بعمل كذا. قدك ايه يا عم، عادتش دي، خلاص قدك ايه. وطبعا كلكم فاكرين القصة الجميلة، الولد الصغير راح سأل ابوه، قال له ايه، بابا هو انت لما كنت في المدرسة كنت بتطلع ايه؟ قال له كنت بطلع الاول طبعا. كويس، كل العيال في الفصل سألوا اهاليهم، فكانوا كلهم بيطلعوا الاول. فلما راحوا الفصل قعد يقول له بابا كان بيطلع، قال له الاول وده الاول وده الاول. معقول كل العيال اهاليهم كانوا بيطلعوا الاوائل، هم اللي كانوا بيطلعوا الثواني راحوا فين؟
الرسالة الثالثة دي رسالة خاصة قدستك توجهها لنيافة الأنبا يوسف.
في الفترة الانتقالية بعد نياحة البابا شنودة ولغاية ما ربنا سمح لضعفنا نتولى هذه المسؤولية، الكنيسة كلفت وفد أسقفي يسافر أستراليا علشان يحل مشكلة هناك. فكان الوفد ده نيافة أنبا يوسف من المهجر من أمريكا، ونيافة أنبا دانيال رئيس دير أنبا بولا في مصر، وأنا كأسقف عام ساعتها. وكانت أول ما قعدنا حوالي 12 يوم، كانت أول فرصة أن يبقى على معرفة قريبة بين نيافة أنبا يوسف. أنا أشهد أن أنا ساعتها تعلمت منه كتير الحقيقة في إدارة الأزمة اللي كنا فيها. وبعدين ربنا تمجد في الزيارة الجميلة دهيت، وشفت حاجات حلوة، وأشهد بخدمته وبتعبه وببذله وتضحيته وتفكيره الدائم في هذه الإبرشية المتسعة جدا. وهو أسقف نشيط مبارك، ربنا يحفظ عليه.
شكرا لكم.
نجحت؟
لا العسل.
نجحت في الامتحان؟
طبعا نسيت.
كويس يعني؟ وطلعت الأول؟
لا.